بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في روايات التخيير، وأنه هل يمكن أن نستفيد من هذه الروايات التخيير في المسألة الأصولية الذي هو محل الكلام، يعني عندما يقع التعارض بين دليلين كل منهما حجة. كلامنا أنه مقتضى القاعدة الأولية هو التصافر، لكن هل نخرج عن هذه القاعدة الأولية بأدلة خاصة تدل على خلاف القاعدة الأولية، تدل على عدم التصافر أو لا؟ فهذه الروايات هي الطائفة الأولى التي يقع الكلام فيها، في أنه أنها يدعى بأنها دالة على التخيير في المسألة الأصولية، بمعنى أن المكلف مخير في الدليلين المتعارضين بين أن يأخذ بهذه الرواية فيعمل بها، أو يأخذ بالرواية الأخرى فيعمل بها مع فرض تعارضهما. ذكرنا الرواية الأولى والرواية الثانية، تكلمنا عنهما، انتهى الكلام إلى الرواية الثالثة. الرواية الثالثة هي ما رواه الطبرسي في الاحتجاج، ورواه الشيخ في الغيبة أيضا، لكن صاحب الوسائل هنا في الباب 13 من أبواب السجود، من أبواب السجود الحديث الثامن، ورواها أيضا في الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 39. الرواية كما في الاحتجاج بهذا الشكل: قال أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، قال: يسألني بعض الفقهاء، هذا السائل يسأل الإمام عليه السلام، يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة بعد التشهد، أراد القيام، إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ إذا أراد أن يقوم يجب عليه التكبير؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، ولا يجب عليه التكبير. فكتب عليه السلام في الجواب أن فيه حديثين فيه ظاهر الضمير يعود علما إلى مورد السؤال، أن فيه حديثين، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، قاعدة عامة، كل ما ينتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير. وأما الآخر الحديث الثاني فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. السؤال ليس عن القيام بعد القعود، ليس عن هذا، ليس ما إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر وجلس ثم قام، السؤال ليس عن هذا، وإنما السؤال عن القيام بعد التشهد الأول، فأكو فرق بينهما. لكن الإمام عليه السلام قال أنه يعني في الرواية هكذا ظاهر القضية. قال عطف عليه ماذا؟ وكذلك في التشهد الأول، وكذلك التشهد الأول فإنه يجري هذا المجرى. يقول هذا القيام بعد الجلوس لا يفرق فيه بين أن يكون قيام بعد التشهد كما هو مورد السؤال، وبين أن يكون لا قيام بعد القعود من السجدة، فإنه يجب فيه لا يجب فيه شنو؟ التكبير. الرواية كأنه في البداية ورد ماذا؟ في القيام بعد الجلوس بعد القعود كما عبرت من السجدة شنو؟ الأولى، من السجدة الثانية روينا وارد. لكن الإمام يقول بأن التشهد يجري هذا المجرى، القيام بعد التشهد كالقيام في مورد الرواية، كما أن ذاك ما فيه تكبير هذا أيضا ليس فيه تكبير. فالإمام عليه السلام يقول فيه حديثين، أحدهما يقول عليه التكبير، الآخر يقول لا يجب عليه شنو؟ التكبير. فيقع بينهما التعارض. والإمام ذكر بأنه في ذيل الرواية كم الرواية، فكتب وأما الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام بلا تشهد، كما في بعد في الركعة الشنو الأولى إذا أراد أن يقوم الركعة الثانية. فليس عليه في القيام بعد القعود تكبيرا، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. ثم في النهاية يقول له وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. هذه الرواية، هذه الرواية طبعا في الاحتجاج مرسلة كما هو كل روايات الاحتجاج مراسيل، لكن الشيخ رواها في كتاب الغيبة بسند يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. استدلال بالرواية يكون بذيل الرواية، بأيهما أخذت من باب أو من جهة التسليم كان صوابا. هو الإمام عليه السلام ذكر أن فيه حديثين متعارضين، ولعلاج هذا التعارض يقول بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، فيجوز العمل بالرواية الأولى ويكبر، ويجوز أن يعمل بالرواية الثانية فلا يكبر. وهذا يدعى أنه ظاهر في ماذا؟ في التخيير في العمل بإحدى الحجتين المتعارضتين، وهو المقصود في المقام، أي التخيير في المسألة الأصولية. واضح الاستدلال بالروح، بل الاستدلال بها يكون أوضح لعله من بقية الروايات الأخرى، لأنه هو الإمام عليه السلام في مقام الجواب فرض وجود حديثين شنو؟ متعارضة، وعالج هذا التعارض بماذا؟ بالتخيير، يتخير بينهما. الرواية ظاهرة في النظر علما إلى المسألة الأصولية وإلى التخيير بين الحجتين، لا إلى التخيير في المسألة الفرعية الخارجية. هذه هي الرواية وهذا هو الاستدلال بها. هناك أيضا اعتراضات كما في الروايات السابقة، اعتراضات على الاستدلال بهذه الرواية. أيضا نذكر الاعتراض الأول لسيد الخوي قدس الله نفسه، هنا ذكر كما في تقريراته يقول أن هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام بالمرة، لا علاقة لها بمحل الكلام، وذلك باعتبار أنه لا يوجد تعارض بين ماذا؟ بين الخبرين والحديثين اللذين نقلهما الإمام، لأن النسبة بين هذين الحديثين هي نسبة العموم المطلق، ولا تعارض بينهما. كيف تكون النسبة عموم مطلق واضح؟ يكون باعتبار أن الحديث الأول عام، كلما انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه شنو؟ فعليه التكبير، هذا عام مطلق. بينما الحديث الثاني وارد في مورد خاص، في مورد خاص. شنو هو المورد؟ إذا انتقل إلى القيام بعد القعود من الركعة من السجدة الثانية، وبإضافة شنو؟ التشهد، أن التشهد يجري هذا المجرى، فموردها القيام بعد التشهد، أو القيام بعد شنو؟ بعد القعود من السجدة الثانية بلا تشهد. هذا مورد، هذا مورد خاص. يقول في هذا المورد ليس عليه التكبير، يقيد المطلق السابق. السابق يقول كل ما انتقل من حالة إلى حالة فعليه التكبير، هذا يقول لا، في هذا المورد ليس عليه التكبير. ومقتضى القاعدة هو التخصيص والتقييد، ومقتضى ذلك هو الالتزام في مورد السؤال بعدم وجوب التكبير أو عدم استحباب التكبير بتعبير أدق، لأن يعني التكبير ليس واجبا وإنما هو من المستحبات. عدم وجوب التكبير في هذا المورد الخاص، قل نلتزم بأن التكبير ليس من المستحب، ليس مستحبا في هذا المورد الخاص. نعم في سائر الأحوال انتقال من حالة إلى حالة يثبت فيها التكبير، لكن في هذا المورد الخاص لا يثبت في التكبير، لا يثبت فيه التكبير من باب التخصيص وتقييد ذاك المطلق في الحديث الأول. واضح. وحينئذ يكون العمل بماذا؟ يكون العمل بهذا الشيء. بعد ماكو تخير، تخير بعد ماكو. حديثان بينهما عموم وخصوص مطلق، فيقيد أحدهما بماذا؟ بالآخر. والنتيجة النهائية وارثة، أن التكبير يثبت في غير هذا المورد على نحو الوجوب أو الاستحباب، سأل شيء آخر، يثبت في غير هذا المورد، غير مورد السؤال، وفي مورد السؤال لا يثبت التكبير. التخير شو المعنى؟ الحديثان اللذان ذكرهما الإمام عليه السلام القاعدة فيهما تقتضي التقييد والالتزام بعدم ثبوت التكبير في مورد السؤال. إذن في مورد السؤال لا تكبير، فشنو معنى يخير بينهما؟ هذا أجنبي عن باب التقييد. شهاي شلون فسر هذه الرواية؟ فبأي ما أخذت من باب التسليم كان صوابا. هاي شلون فسرها؟ يقول هاي نحملها على أن المورد حيث أنه من المستحبات تكبير، من المستحبات ليس من الواجبات، فنحملها على بيان هذا المعنى. أنا مستحب، كيف تجيبه أو شنو؟ أو ما تجيبه؟ مو تغيير في الحديث في المسألة الأصولية، ما ناظر إلى هذا، باعتبار من المستحب ومن الواجبات. يقول لك كيفك تعمل بهاي الرواية، فتجيب التكبير أو تعمل بماذا؟ بهذا الرواية، لأنه من المستحبات. التكبير من باب الذكر، والذكر مستحب في جميع حالات الصلاة، الذكر مستحب في جميع حالات الصلاة. فبإمكان المكلف بالرغم من أنه في هذا المورد الخاص مورد السؤال بمقتضى الصناعة لا يثبت فيه التكبير، لكن لا بأس بالإتيان به بعنوان الذكر المطلق، لأن ذكر الله حسن في كل أحوال الصلاة. فبأيهما أخذت من باب التسليم، هذا المقصود بها، مورد خاص مستحب يجوز الإتيان به ويجوز تركه، فيمكنه أن يأتي بالتكبير بالرغم من أن الصناعة تقتضي عدم ثبوت التكبير في مورد السؤال، لكنه بإمكان أن يأتي به وإمكان أن يتركه، وإذا أتى به يأتي به بعنوان الذكر لا بأس به، يأتي بعنوان الذكر المطلق، والذكر المطلق هذا مستحب في كل أحوال الصلاة. فالرواية إذن ليست ناظرة إلى التخيير في المسألة شنو أصولية، لأن ما عندنا حديثين متعارضين، ما عندنا حديثين متعارضين تعارض مستقر كما هو محل الكلام، هذا محل كلامنا احنا، وإنما الحديثين بينهما تعارض غير مستقر، لأن النسبة هي العموم المطلق. فلا يمكن أن نستدل بها على أن القاعدة في باب التعارض المستقر هو شنو؟ هي التخيير. في باب التعارض المستقر هو التخيير، لا يمكن أن نستدل بها، لأن مورد الرواية هو الحديثان اللذان بينهما جمع عرفي، اللذان بينهما عموم وخصوص شنو؟ مطلق، يعني باب التعارض غير مستقر. هذا اللي ذكر في التقريرات، لكن الذي يبدو أن السؤال ليس عن التكبير بعنوان الذكر المطلق، مو عن هذا سأل السائل، وإنما سأل السائل عن التكبير في هذا المورد الخاص بعنوانه الخاص، بعنوانه تكبيرا في هذا المورد، يعني تكبيرا بعد تكبير في القيام بعد شنو؟ بعد التشهد، أو في القيام بعد شنو؟ بعد هو السؤال عن التشهد، هو يسأل عن هذا التكبير الواقع بعد التشهد، وحينما يريد أن يقوم بعد التشهد، التشهد الثاني الأول، فهو تكبير في هذا المورد الخاص بعنوانه الخاص، تكبير بنفسه مو بما هو ذكر لله سبحانه وتعالى. السؤال ليس عن هذا، وإنما السؤال عن التكبير بنفسه وبعنوانه الخاص، هكذا يريد أن يسأل. حينئذ ما له معنى أن نقول بأنه لا بأس بأن تأتي بهذا التكبير بعنوان شنو؟ بعنوان الذكر المطلق. هو يسأل عن هذا، ويريد أن يفهم أن التكبير في هذا المحل الخاص، في هذا الموقع الخاص، بعد التشهد وقبل القيام، إذا أراد أن يقوم بعد التشهد، هذا هنا هل يثبت التكبير بهذا العنوان أو لا؟ احنا نجاوب بأنه لا بأس أن تأتي بالتكبير بعنوان الذكر الشنو المطلق، هذا ليس هو مورد السؤال. مورد السؤال ليس هذا، وإنما مورد السؤال هو التكبير بعنوانه وبنفسه، لا بعنوان أنه ذكر، وأن الذكر مستحب في كل أحوال شنو؟ أحوال الصلاة. يجب أن لابد أن يكون الجواب مطابق للسؤال، لابد أن يكون الجواب مطابق للسؤال. الجواب المطابق للسؤال هو أن يقول له لا، أن التكبير لا يثبت في هذا الموضع، التكبير بهذا العنوان، بهذا العنوان، بعنوان أنه تكبير بعد التشهد، حينما يريد أن يقوم للصلاة للركعة الثالثة، أن هذا لا يثبت فيه التكبير. ليجب أن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، ونقيد الحديث الأول بالحديث الثاني، ونلتزم بثبوت التكبير في غير مورد السؤال، أما في مورد السؤال فنلتزم بعدم ثبوت التكبير. فالجواب الحقيقي ينبغي أن يكون بهذا، أنه لا يثبت التكبير في هذا الموقع. أما أن نجيب بأنه لا بأس بأن تأتي، أنت مخير بين أن تأتي بالتكبير أو لا تأتي به، لماذا؟ لأن التكبير مستحب من باب الذكر، والذكر مستحب في جميع أحوال الصلاة، هذا ما يناسب كون السؤال عن التكبير بعنوانه الخاص كما ذكرنا. هذا لا يفرق في هذا الجواب بين أن يعني بين أن نقول في تلك المسألة المبحوثة بين الفقهاء، وهي أن المستحبات هل هي أجزاء من الصلاة؟ المستحبات في الصلاة في أثناء الصلاة هل هي أجزاء، بمعنى أن الصلاة تنقسم إلى يعني فيها أجزاء واجبة وفيها أجزاء شنو مستحبة. فالقنوت جزء من الصلاة مثلا، أكو شراء يقول جزء من الصلاة لكن جزء مستحب حال حال الأجزاء الواجبة. في المقابل أكو رأي يقول لا، أن القنوت أن المستحبات ليست أجزاء في الصلاة، وإنما هي مستحبات استقلالية ظرفها الصلاة، تقع في الصلاة لكن لا تشكل أجزاء من الصلاة. فالقنوت مستحب في نفسه في مستقل وليس جزءا من الصلاة، لكن الصلاة تكون ظرفا لهذا القنوت المستحب. وقعتهم إشكال على القول الأول، وهو أنه كيف يمكن أن نجمع بين الاستحباب وبين كونها أجزاء من الصلاة. أجزاء من الصلاة بمعنى أنه أن المركب لا يتم إلا بها، هذا معنى الجزء. الجزء معنى أن المركب لا الصلاة لا تتم إلا بهذه الأشياء، ومع ذلك كيف تكون مستحبة يجوز شنو تركها؟ لا يمكن الجمع بين استحبابها وبين كونها شنو أجزاء من الصلاة. فلذلك قالوا بأن هذه المستحبات مستقلة ظرفها الصلاة. نريد أن أقول بأنه لا يفرق في هذا الجواب بين أن نقول في القول الأول أو في القول الثاني. على كل حال، على كل حال السؤال ليس عن ماذا، ليس عن 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 عن, عن, عن ثبوت التكبير بأي عنوان كان، وإنما السؤال عن ثبوت التكبير بهذا العنوان الخاص، سواء قلنا أنه مستحب وجزء مستحب ومن الأجزاء المستحبة، أو قلنا بأن التكبير بهذا العنوان الخاص هو مستحب مستقل ظرفه شنو الصلاة. على كل حال السؤال ليس عن ذلك، فالجواب بأن هذا يجوز الاتيان أنت مخير في أن تأتي به أو لا تأتي به، وإذا جئت به هو بعنوان الذكر، هذا لا يناسب ماذا؟ لا يناسب كون السؤال عن التكبير بالعنوان الخاص، التكبير في هذا الموقع، في هذا الموقع بعد التشهد وقبل القيام إذا أراد أن يقوم، يعني هذا هل هو موقع للتكبير؟ سواء قلنا أن التكبير مستحب وجزء مستحب، أو قلنا بأنه مستحب مستقل ظرفه هذا الوقت، ظرفه الصلاة. على كل التقديرين هذا الجواب على ظاهر الرواية. مضافا يعني ملاحظة أخرى على ما ذكر السيد الخوئي، وهو أن مسألة أن بين الحديثين عموم وخصوص مطلق، هذا في الحقيقة مبني على افتراض أن ذيل الرواية في الحديث الثاني، وهو قوله عليه السلام وكذلك التشهد يجري هذا المجرى، مبني هذا الكلام السيد الخوئي مبني على أن تكون هذه العبارة في ضمن الحديث الثاني من متممات الحديث الثاني، مو أنه في الجملة أضافها الإمام عليه السلام من عنده أضافها للحديثين، لا هي جزء من الحديث الثاني. فالحديث الثاني كأنه يقول بهذا الشكل، والخبر الآخر يقول بأنه شنو نقل الرواية قال والآخر، وأما الآخر الحديث الثاني فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. هذا جزء من الحديث الثاني أو لا؟ كأنه افتراض أن بين الحديثين عموم وخصوص مطلق مبني على دعوى أن هذه الجملة من متممات الحديث الثاني، حينئذ تكون النسبة بين الحديثين عموم مطلق واضح، ذاك مطلق يشمل كل الحالات، كل ما ينتقل من حالة إلى حالة فعليه التكبير. هذا لا يقول بأنه في هذا المورد الخاص واضح، في هذا المورد الخاص لا يكون شنو، لا يكون هناك شنو، هناك لا يكون شنو؟ لا يكون تكبير في هذا الموضوع الخاص، لا يكون تكبير إذا كان جزءا من الحديث الثاني. وأما إذا قلنا أنه ليس من متممات الحديث الثاني، ما له علاقة بالحديث الثاني، واضح؟ ليس له علاقة بالحديث الثاني، وإنما هو شيء أضافه الإمام عليه السلام، شيء أضافه الإمام عليه السلام. حينئذ لا يكون بين ماذا؟ بين الحديثين أي تعارض في مورد السؤال، ما هو تعارض بينهما في مورد السؤال لسبب بسيط، وأن الحديث الثاني ما ينفي التكبير في مورد السؤال، ينفي التكبير في مورد آخر. إذا فصلنا هذا الذيل عن الحديث الثاني واختص الحديث الثاني بخصوصي حالة القيام بعد القعود من السجدة الثانية، هذا معنى أن الذيل لا يلتحق بالماذا؟ بالحديث الثاني، فيختص بهذا، هو ينفي التكبير في هذه الحالة، هو ينفي التكبير فيها، ولا ينفي التكبير في مورد السؤال حتى يقع التعارض بينه وبين شنو؟ وبين الحديث الثاني. يقول كل ما ينتقل من حالة إلى حالة فعليه شنو؟ فعليه التكبير، ما هو تعارض بينه في مورد السؤال، لأن الحديث الثاني لا ينفي التكبير في مورد السؤال. إذا قلنا أن هذه الإضافة ليست داخلة في الحديث الثاني، الحديث الثاني والحديث الأول ليس بينهما تعارض في مورد السؤال، في مورد السؤال يشمل الحديث الأول فعليه التكبير، الثاني لا ينفي التكبير فيه وإنما ينفي التكبير في مورد آخر، فلا يقع بينهما تعارض في مورد السؤال حتى نقول بأن النسبة بينهما هي العموم والخصوص الشنو المطلق. نعم إذا دخلت هذه الجملة وكانت من متممات الحديث الثاني حينئذ تكون النسبة هي العموم الخصوص المطلق، واضح؟ يعني في مورد السؤال هذا ينفي التكبير، ذاك يثبت بإطلاقه المن التكبير، يتعارضان بهذا النحو اللي ذكره. إذن هو مبني على ماذا؟ على أن هذه العبارة من متممات الحديث الثاني، وهذا مو واضح من الرواية، مو واضح من يعني احتمال أكو في الرواية، لأن الإمام عليه السلام أضاف هذه الرواية حتى يبين للسائل، لأنه سأل عن ماذا؟ عن القيام بعد التشهد الأول، فيقول له هذا يجري مجرى ما ورد في الحديث، صحيح أن الحديث ورد في ماذا؟ في القيام بعد القعود من السجدة الثانية، لكن التشهد يجري هذا المجرى، إذن هو إضافة من الإمام عليه السلام حتى يفهم شنو جواب عن سؤاله، وليس هو من الحديث، الحديثان لا تعارض بينهما في مورد السؤال، مو أن التعارض بينهما غير مستقر بنحو العموم والخصوص المطلق. وهذا نفس عدم التعارض بينهما هو يقرب جدا أن يكون الرواية ناظرة إلى الترخيص الواقعي، يعني للترخيص في المسألة الفرعية الشرعية، لا للترخيص الظاهري في ماذا؟ في المسألة الأصولية، هو أنه تعارض ماكو بينهما في مورد السؤال، ماكو تعارض بينهما، فحينما يرخص الإمام ويقول بأي ما أخذت من باب التسليم كان صوابا، هذا الترخيص يكون ظاهر في الترخيص الشنو؟ الواقعي، وفي الترخيص الظاهر يعني ماكو تعارض بين الروايتين، حتى يكون هناك تخير في الحجية بين الحجتين، تخير بين أن تعمل بهذه الحجة أو تأخذ بهذه الحجة، هذا عندما يكون هناك تعارض بين الحديثين، فالإمام يجي يقول تخير بين الحجتين، يصير تخير في المسألة الأصولية، هنا لا يوجد تعارض أصلا بين الحديثين، فالإمام لما يقول أنت مخير ظاهر أن المقصود به هو التخير في المسألة في الحكم الواقعي، أن حكمك الواقعي هو التخيير، هذا ما نظر إلى المسألة الأصولية وإلى التخيير في الأخذ بهذه الحجة أو تلك الحجة. هذا الاعتراض الأول وما يلاحظ عليه. الاعتراض الثاني على الاستدلال بهذه الرواية على التخيير في المسألة الأصولية هو أن يقال بأن مورد الرواية هو الحديثان القطعيان، الحديثان القطعيان، فإذا كان مورد الرواية والحديثان القطعيان حينئذ ما يمكننا أن نتعدى المن إلى الحديثين الظنيين اللي هو محل كلامنا، مو كلامنا في الدليلين المتعارضين شنو القطعيين، فأتقدم الكلام به، كلامنا في الحديثين الظنيين إذا وقع التعارض بينهما فهل نتخير بينهما أو لا نتخير، كلامنا في هذا. مورد الرواية هو الحديثان القطعيان، ونحن نحتمل بأنه لعله هناك اهتمام بالأحاديث القطعية عندما يحصل بينهما تعارض، فالإمام جعل الحجية التخييرية اهتماما منه بالأحاديث القطعية، وهذا ما موجود في الأحاديث شنو الظنية، هذا احتمال قائم لعل هناك مزيد اهتمام بالحديثين القطعيين، وهذا هو الذي أوجب جعل الحجية التخييرية في موردهما، بينما في الخبرين الظنيين ما هو هذا الاهتمام، فما نقدر نثبت الحجية التخييرية الثالثة في المتعارضين القطعيين المن لمحل الكلام الذي هو عبارة عن المتعارضين الظنيين، هذا محل كلام. والرواية ما بها في الإطلاق حتى نتمسك به لإثبات الحجية التخييرية حتى في محل الكلام، ما بها إطلاق، يتسأل عن مورد خاص وموردها هو ماذا؟ الحديثان القطعيان. خب شلون نثبت بأن مورد الرواية هو الحديثان القطعيان؟ ونثبتها بهذا الاعتبار، باعتبار أن نفس قول الإمام عليه السلام أن فيه حديثين هذا ظاهر في ماذا؟ في أنه يريد بالحديثين الحديثين الصادرين عن المعصومين عليه السلام، الحديثان الصادران عن آبائه عليهم السلام، ويتحدث عن أحاديث ظنية، أن فيه حديثين أما أحدهما فيقول كذا والآخر يقول كذا، هذا ظاهر في ماذا؟ في أن الحديثين صدرا، يعني الإمام يحرص صدورهما عن من؟ عن آبائه عليهم السلام، فموردها الأحاديث القطعية المتعارضة، وحينئذ لا يمكن أن نستدل بها في محل الكلام. هذا الاعتراف في الحقيقة يعني مكف الظهور واضح في الرواية في أنها ناظرة للحديثين القطعيين، ما فرضته الرواية هو أنه فيه حديثان، أن هذه المسألة فيها حديثان، الظهور في أن الحديثين صدرا من المعصومين عليهم السلام بحيث تكون هذه الأحاديث قطعية، ماكو في الرواية ما يشير إلى ذلك، ظاهرها كما قلنا وجود حديثين في المسألة، أن هذه المسألة فيها حديثان متعارضان مرويان عن المعصوم، ماكو مشكلة فيها، مرويان عن المعصوم، فيهما حديثان متعارضان مرويان عن المعصوم، أحد الحديثين يقول كذا والآخر يقول ماذا؟ يقول كذا، ووجود الحديثين كأنه هو السبب التحير في هذه المسألة. والإمام عليه السلام يقول فيه حديثان، واحد يقول واحد يقول، وأنت مخير في أن تعمل بأيهما. فعلى تقدير أن تكون الرواية ناظرة إلى التخير الظاهري في المسألة الأصولية، على هذا التقدير، على هذا التقدير حينئذ لا يمكن أن نستدل بها في محل الكلام لاختصاص ذلك بالأحاديث المتعارضة القطعية. هكذا يقول. لكن قلنا بأنه هذا ماكو قرينة في الرواية توجب اختصاصه بالأحاديث القطعية. يتحدث عن حديثين متعارضين في هذه المسألة، شنو المشكلة أن يتحدث عن حديثين متعارضين في هذه المسألة؟ لبيان شنو؟ لبيان حكم الأحاديث المتعارضة التي هي محل ابتلاء المكلف. ابتلاء المكلف واقعا يبتلي بماذا؟ بالحديث الظنية. فالإمام يقول فيه حديثان مرويان عن المعصومين عليهم السلام متعارضان، وحينئذ علاجه التخير، فهو يشمل ماذا؟ محل الكلام، على تقدير أن تكون الرواية ناظرة إلى المسألة الأصولية لا إلى المسألة الفرعية. وصلى الله عليه وسلم.